الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين عن أدب هو من أهم الآداب، بل هو الأدب الأول، ولكن إنما ذكرنا هذه الآداب على وجه غير مرتب، وذلك مراعاة للأحوال والمناسبات وما يكون مهما في وقت. ولا شك أن من أهم الآداب أن يتعرف العبد على ربه جل وعلا. والله جل وعلا قد أخبرنا عن نفسه في آيات كثيرة. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر ربنا جل وعلا أنه خلق هذا العالم لكي يعرفه العباد، يعرفوا كمال قدرته وإحاطة علمه، وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. وأخبرنا ربنا جل وعلا عن الغاية العظيمة التي خلق لأجلها الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق، أن يعرف الله جل وعلا بصفاته وكماله وأن يعبده وحده لا شريك له، فهو إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر شيئا عظيما من هذا الباب، خصوصا في تعليم الصغار والأطفال وتعليم غيره صلى الله عليه وسلم من الناس، وبعثه البعوث من أصحابه كي يعلموا الناس. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر ما تكرهه خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة وراعى له تعرفه إليه في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وهذه المعرفة معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. ومن عرف الله جل وعلا لم يكن شيء أحب إليه منه، ولم تبق له رغبة فيما سواه إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه جل وعلا. ومن علامات المعرفة الهيبة، فكلما ازددت معرفة بربك جل وعلا ازددت له هيبة وخشية وخوفا، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. والذي يعرف الله جل وعلا تطيب له الحياة ويذهب عنه الخوف من المخلوقين، ويأنس بالله ويستوحش من الناس. وهذه المعرفة تورثه الحياة من الله سبحانه وتعالى، تورثه التعظيم والإجلال والمراقبة والمحبة والتوكل عليه والإنابة والرضا به والتسليم لأمره. وأعظم الأبواب التي ينال بها العبد معرفة الله هو التعرف على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولا سبيل لك إلى معرفة ذلك إلا بالفقه في الدين وفهم هذه المعاني والعناية بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية وآياته الشرعية، وذلك له ثمراته على العبد خوفا ورجاء ومحبة وتوكل على الله جل وعلا. وذلك من عرف الله جل وعلا حق المعرفة ازداد له حبا وازداد له خشية، وأثمر ذلك إحسانا في عمله وجنبه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله جل وعلا إساءة الظن به هي من علامات من عانده واتخذ غير سبيله، كما قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكانت هذه هي الصفة، وهي سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، هي من أقبح صفاتهم، وهي التي أوردتهم موارد الهلاك. وذلك قال جل وعلا في الظانين به ظن السوء: قال عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولذلك كان أحب الأشياء إليه جل وعلا هو مدحه والثناء عليه بالأسماء والصفات. ولذلك إذا أراد العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه أولا يثني على الله جل وعلا بما هو له أهل، ويذكره جل وعلا بصفاته وأفعاله الحميدة على الخلق، ثم بعد ذلك يسأل الله جل وعلا. وهذه من أعظم الثمرات التي يحصل بها العبد أثر هذه المعرفة، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأدب من أهم الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها، وسبيل ذلك هو النظر في آيات الله جل وعلا الكونية بما أبدعه الله سبحانه وتعالى بحسن خلقه وحسن إبداعه، والنظر في هذه المخلوقات العظيمة، وأعظمها خلق هذا الإنسان كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم الباب الثاني هو النظر في آيات الله الشرعية، وذلك بالتأمل في القرآن. وذلك لا قل أن تجد آية إلا وتجد في خاتمة هذه الآية ذكر شيء من أسمائه جل وعلا وشيء من صفاته، وهذا كله يدل على عظمة هذا الباب، وهو باب معرفة الله جل وعلا. إذن العبد عليه أن يعتني بهذا الأدب العظيم، وأن يسعى إلى النظر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية حتى يحقق الثمرات التي ذكرناها. أسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.